أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، نستكمل ما عشناه في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مع الباب الذي عقده الإمام الترمذي حول ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا سويد ابن نصر قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال عن سعيد ابن إياس الجريري، وهو أحد الثقات الأثبات، وإن كان قد ضعفه يحيى القطان ووثقه جمع من العلماء، توفي سنة 144، عن أبي نضرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب اللباس، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه في أيضا كتاب اللباس، وزاد النسائي في روايته قال: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله، يعني يدوب في عافيتك وربنا يخلف عليه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حد يلبس ثوب جديد يقوله تبلي ويخلف الله. وأخرج ابن ماجة والحاكم والترمذي من حديث عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي ستر الله حيا وميتا. فهذا مما ورد في هذا الباب. الحديث هنا مليء بالفوائد بطبيعة الحال، لأنه بيعلمنا بلا شك أمر عظيم في مسألة شكر النعمة. فلا شك إن هذا الحديث من أعظم الأحاديث في هديه صلى الله عليه وسلم في أمر الملابس، سنة متروكة عند كثير من الناس، سنة الدعاء عند اتخاذ الثوب الجديد. سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا، يعني إذا اتخذ ثوبا جديدا. والثوب في كلام العرب أعم من مصطلح الثوب اللي بنستخدمه النهاردة. عندهم كلمة الثوب كل ما يلبس ويغطى به البدن يسمى ثوبا، حتى ولو كان قماش بيلفوه على هيئة إزار ورداء فهذا عندهم يسمى بالإيه؟ بالثوب، مش لازم بقى الثوب المتعارف عليه دلوقتي. فبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه الواحد إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة يقول هذا الدعاء عند لبس الثوب، وعلينا إن احنا نحفظ هذا الذكر ونحفظ ولادنا وأهل بيتنا هذا الذكر. اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، ويسمي الحاجة يا رب لك الحمد على القميص ده، على البنطال ده، المرأة اللهم لك الحمد على العباية دي، الحمد لله انك يا رب امتننت علينا في الفستان ده. كل واحدة تقول كده، وكل واحد يسمي الثوب. فكان لما يلبس عمامة يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة، لما يلبس الجلابية يبقى اللهم لك الحمد أن كسوتني هذا القميص، يلبس سروال، يلبس أي مكان من الأشياء يسميه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ثلاث جمل فيهم خير الدنيا والآخرة. الحمد لله على نعمة الملابس. الثانية إن احنا نسأل ربنا خير هذا اللبس ونستعيذ بالله من شره. طب هو خير اللبس يكون في ايه؟ إنه في الزينة، في الستر، في الجمال اللي بيكتسبه الإنسان من خلال هذه الملابس. والشر إنه يتطرق إلى قلبه شيء من العجب، الخيلاء، الكبر، الغرور، إنه يبقى مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا رجالة تتشبه بالنساء ونساء تتشبه بالرجال، إنه يبقى تبرج ويبقى فيه أشكال. نسأل الله العفو والعافية في بيوت المسلمين. يبقى الواحد يسأل الله خير ما يلبس، وده في أمر إيماني مهم جدا، إن الواحد دايما يبقى يحمد الله ويثني عليه. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، عارفين لما جه يصلي بالمسلمين صلاة الظهر، عارفين عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم استووا حتى أثني على رب. 70 من الصحابة استشهدوا في سبيل الله، احنا في وضع حرج جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يلحق قلوب الصحابة ويقول لهم استووا حتى أثني على رب. قضية الاعتراف بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وشكرها. النبي أول ما يلبس لبس جديد صلى الله عليه وسلم مش يفرح بس، لا، يبدأ بالحمد، يعترف إن اللبس ده من ربنا، مش من فلوسي ولا من شطرتي. فلما نلبس لبس جديد أو نشتري حاجة حلوة دايما نعود لساننا الحمد لله على رزقك يا رب. وقضية إن الإنسان يسمي اللبس اللي بيلبسه ده نوع من الاهتمام بالنعمة. يعني ساعات لما بنيجي نشكر بنروح إيه، اللهم لك الحمد على نعمك، جميل، بس تعالوا نشوف المعنى الجميل ده اللي ربنا أثنى بيه على سيدنا إبراهيم. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. علماء اللغة يعلمونا إن كلمة أنعم جمع قلة، عارفين يعني إيه؟ يعني مع أصغر شيء سيدنا إبراهيم كان على طول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد إنه قلت الكلمة دي، اللهم لك الحمد إني عرفت أخذ النفس ده، اللهم لك الحمد على اللقمة دي. فكان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم النعمة عشان الإنسان يحس بيها، لأنه العلماء علمونا إنه الشكر عشان يتحقق لازم ثلاث حاجات. أول حاجة الاعتراف بها باطنا. الواحد لما يقعد يفكر نفسه كده، اللهم لك الحمد على نعمة الزواج، اللهم لك الحمد على نعمة الولاد، اللهم لك الحمد على نعمة المرتب، اللهم لك الحمد على نعمة البيت، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد، يبقى ساعتها حاسس بالنعمة. إنما اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يا رب لك الحمد وخلاص، بيبقى مش بالاعتراف الباطني المطلوب. قال العلماء رقم اثنين التحدث بها ظاهرا، واما بنعمة ربك فحدث، اقول اللهم لك الحمد ربنا انعم علي بكذا، او لو انا خايف لحسن اتحسد ولا حاجة اثني على الله، اقول اعرف ناس والله ربنا كرمهم بكذا وكذا وكذا، عشان الناس تحب ربنا، ما اتكلمش على نفسي، اتكلم على خير ربنا، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. قالوا رقم ثلاثة أن يصرفها حيث يحب الله ويرضى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الذكر إن إحنا ندعو بطلب البركة في الشيء، أسألك خيره وخير ما صنع له، يعني مش بس أشكر ده كمان أطلب من ربنا الخير اللي في الحاجة دي، خير هذا اللبس ستره فرحته فيه، إني ألبسه في طاعة ولا أستخدمه في معصية، ولما ألبس حاجة جديدة ممكن أبقى فاهم إن للملابس آثار قلبية. الواحد بقى يلبس براند من البراندات وتلاقيه بقى قاعد ايه عايز يقول لأم تلاقي لا لله انت عارفين انا جايب ده منين، عارفين في ناس كده تبقى ايه عايزه طول الوقت تقول لك انا ما بشتريش الا من المكان الفلاني، عارفين النظام ده، تلاقي واحده مثلا ربنا كرمها بشويه ذهب ولا حاجه فتلاقيها هي قاعده كده في ايه الافراح ولا في المجتمعات النسائيه وتقعد تطلع ذراعها كده اللي هو ايه انا ذراعي كله غوايش، ها واخدين بالكم انتوا؟ فطبعا الكلام ده بيبقى دليل على آفات في القلب، غرور، عجب، كبر، مشاكل، لازم نبقى واخدين بالنا من انه آثار هذه الأعمال في القلوب. فالحديث بيعلمنا ان المسلم دايما ما يغيبش عن ربنا في اي حال، حتى وهو بيلبس هدومه مشغول بربنا، شاكر لأنعمه. وهنا بقى تطبيق عملي وواجب عملي، لما نشتري لبس جديد اول ما نلبسه علينا بهذا الذكر لا ننساه، اللهم لك الحمد كما كسوتني اسالك خيرك وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. علموا ولادكم الدعاء ده وخلوه من عادات البيت. يا سلام بقى في التطبيق العملي نبقى عاملين كده ستيكر ونحطه على المرايه، ايوه نحطه على الدولاب، نحطه على المرايه، بحيث انه دايما كل ما اجي البس اللهم لك الحمد كما كسوتني، كل ما اجيب حاجه جديده نفتكر هذا المعنى ونحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم العمليه في قضيه شكر كل نعمه ينعم الله بها علينا. ومن الادعيه التي يغفل عنها كثير من المسلمين ما جاء في سنن أبي داود وجامع الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن غريب من حديث معاذ ابن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. شوفوا احنا بناكل كام طقة بقى، ها يعني لو بالطبيعي ثلاث مرات مثلا، والدعاء ده نقوله مع عند كل وجبة طعام، كل ما اجي اكل حاجة حتى الحاجات الصغيرة لو خدت ساندوتش ولا شيء اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، في رواية وما تأخر. يبقى كم مرة فاتتنا الأجور العظيمة دي، فوتنا انه يتغفر لينا ما تقدم من ذنوبنا مع كل ما نلبس ومع كل مرة نطعم فيها، وده يدل على عظم مقام الحمد في شريعتنا. أول ما افتتح الله كتابه فتحه بالإيه؟ بالحمد. أول ما نطق آدم نطق فقال الحمد، الحمد لله. اسم نبينا صلى الله عليه وسلم اختار ربنا من كل الأسامي مادة الحمد، فهو أحمد البشر وهو محمد بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. أمته اسمها إيه؟ أمة الحمادين. فقضية الحمد يا جماعة قضية عظيمة جداً، بتزرع حب ربنا في القلب. والقانون الإلهي لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى احنا محتاجين نوطن أنفسنا ونربي أولادنا كلما حدثت نعمة إنه نلهج بحمد الله تبارك وتعالى، يبقى على طول ديدنا في حياتنا على طول الكلمة دي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل أحواله، لما يبقى في بلاء وضراء الحمد لله على كل حال، لما يبقى في السراء يبقى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الإمام الترمذي: حدثنا هشام ابن يونس الكوفي. وهنا الإمام هيجيب لنا سند آخر لهذا الحديث الماضي. هشام ابن يونس الكوفي ثقة، روى عنه أبو داود والترمذي، وتوفي سنة 252. قال: أخبرنا القاسم ابن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فساق هذا الحديث بإسناد آخر. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا معاذ ابن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أنس ابن مالك قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. تاني، كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. هذا الحديث أولا أخرجه أبو داود والترمذي في كتاب اللباس، وأخرجه كذلك الإمام البخاري، وأخرجه الإمام مسلم. ومعنى هذا الحديث، أول حاجة طبعا إيه الحبرة؟ الحبرة دي كانت نوع من القماش اليماني، خفيف وراقي معمول من قطن وعليه خطوط حمر وسود، كده شكله في منتهى الشياكة وبسيط في نفس الوقت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب اللبس الجميل، لكن مش لازم يكون الغالي أو اللي فيه كلفة، لبس بسيط مريح شكله جميل. وبيعلمنا صلى الله عليه وسلم من انتقائه في أمر لبسه صلى الله عليه وسلم إنه الاهتمام بالمظهر مش عيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يلبس اللبس الجميل النظيف، وده بيعلمنا ان الدين مش ضد الشياكة، بس المهم البساطة، النظافة من غير تكلف. الجمال مش معناه الاسراف. الحبرة كانت لبس جميل بس مش الغالي قوي والفخم قوي. نتعلم نختار لبس يليق بينا من غير ما نبالغ او نتصنع. اللبس قلنا بيعبر عن نفسيتنا، اختيارنا للملابس بيدي رسالة عن ذوقنا وعن أدبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كده، حتى في تفاصيل بسيطة زي موضوع اختياره في ملابسه صلى الله عليه وسلم. فدايما نستفيد، خليك دايما حريص تلبس لبس نظيف ومرتب حتى لو بسيط. خلي لبسك دايما وخلي لبسك دايما في حالة كويسة. علينا أن نتفقد هذا المعنى، مش شرط قلنا تكون غالية، لكن تكون فيها المعاني المطلوبة للوقار الجمال. لو هنطلع في مناسبة أو نقابل ناس نتجمل، ربنا سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه لبس الحبرة لأن فيه نوع من الزينة والجمال. فإذا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التجمل، وحيجلنا أنه هيحث على لبس الأبيض. وهذا الحديث يدل على حبه أيضا للبس الحبرة. وعشان نجمع ما بين الأمرين، أنه كان بيحب هذا وذاك. لذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد وبيتكلم النبي كان بيحب ايه صلى الله عليه وسلم من الوان الثياب. قال: والله كان بيحب الثياب اللي فيها بياض، والحبرة اللي بيبقى فيها هذا الخطوط من اللون الاحمر او الاسود. يبقى مش شرط اللبس الابيض بس. فلما ربنا يمن علينا بلباس حسن جميل ومنظر طيب، يبقى دايما اتعودنا انه نلهج بحمد الله تبارك وتعالى. لذلك قد قرن الله بين اللباس والتقوى وقال ولباس التقوى ذلك خير. قال الإمام الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان يعني الثوري عن عون ابن أبي جحيفة، وهذا قد روى عنه شعبة وسفيان وقالوا أنه ثقة وتوفي سنة 116، ويروي عون عن أبيه، أبوه أبو جحيفة، ومر علينا هذا الراوي الصحابي. والعلماء قالوا إن هذه الرؤية اللي حيقولها أبو جحيفة كانت في منطقة بطحاء مكة، بطحاء مكة قرب مكة، رأى أبو جحيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. وقال سفيان أراها حبارة، وبيقول عليه حلة حمراء. فسفيان الثوري لما روى قال يقصد أنها حبارة. إيه يعني الكلام ده؟ الصحابي بيقول إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم لابس حلة حمراء، يعني طقم مثلا من رداء وإزار لونهم أحمر، بس مش الأحمر هنا معناه الأحمر الفائع اللي ممكن يكون في ملابس النساء أو لبس ملفت زيادة، لا ده كان غالبا فيه خطوط حمر وسود، وهو ده اللي فسر به سفيان الثوري كلام أبي جحيفة لما قال أراها حبارة، يعني مخططة، يعني خطوط من أحمر وأسود، وده اللي اتكلمنا عليه قبل كده فيما مر من أحاديث الشمائل. قال كأني أنظر إلى بريق ساقيه، يعني منظر النبي صلى الله عليه وسلم كان منور، ياه على نور النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جمال النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد كل ما يحس كده أنه واقف قدامه وبيشوف المعاني اللي الشمائل بتغذي قلوبنا بيها، انتم متخيلين؟ كأني أنظر إلى بريق ساقيه، شكله وجماله ونضرته، بيقول كأنه في لمعان بيطلع من رجليه، وده مش من اللب، ده من صفاء جلده ونور جسده بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمال النبي يا جماعة كان طبيعي ومبهر، الصحابي مش قادر ينسى الموقف، بيتكلم عن بريق ساقيه كأنه بيتفرج على حاجة منورة، وده بيعلمنا ان الصحابة كانوا بيشوفوا النبي بعين مليانة حب وتعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة فيها هذا اللون الأحمر، وده يرد على اللي بيتشددوا وبيفتكروا ان الدين ضد الألوان او ضد المظهر الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بالهيئة من غير تكلف، لبس الحبرة والحلة وكان بيختار اللبس النظيف والجميل، لكن دايما بالتوازن بالتوسط. وشفنا قد ايه الواحد لو كان واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وكان مل عينيه من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، قد ايه الحال كان هيبقى غير الحال. لكن يا رب ما تحرمنا رؤياه في المنام، يا رب يا رب لا تحرمنا رؤياه في المنام. احنا محتاجين مع كل حديث بنقراه في الشمائل نجتهد في الدعاء لينا وليه اخواننا، وبالله بظهر الغيب ادعوا لنا انه ربنا يمن علينا ونمل عينينا برؤيا النبي في المنام، ويكون في رفقته في اعلى الجنان في الفردوس الأعلى يا رب. أكيد هذا المعنى اللي أشار إليه أبو جحيفة الثوائي كان بيفتح علينا قضية. البعض من الأخوات كان بيتساءل لما عد علينا ذكر قضية لبس الأحمر، وقالوا طب إيه ده، هو النساء يعني ما ينفعش يلبسوا أحمر؟ طب إيه الموضوع؟ فأقول بالنسبة لحكم لبس الأحمر للرجال والنساء، اختلف أهل العلم في لبس الأحمر بالنسبة للرجال على أقوال أوصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى 7 أو 8 أقوال، وكلها بتعود على فهمهم للأحاديث الواردة، ومنها اللي عد علينا من حديث البراء ابن عازب لما قال أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. فظاهر الأحاديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الأحمر. وليكم أن تعرفوا أن الإمام البخاري في صحيحه بوب باب وسمى كده باب الثوب الأحمر، وترجم عليه الإمام الترمذي باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. وردت أحاديث أخرى ظاهرها النهي عن لبس الثوب الأحمر، زي الحديث اللي رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا أركع. العلماء جمعوا ما بين الأحاديث دي، ورجح الحافظ في الفتح القول بأنه اللبس الأحمر لو للزينة والشهرة فمكروه، وأنه لو كان الأحمر السادة اللي مفهوش أي لون آخر، وأنه ما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأحمر، قلنا كان مخطط بخطوط حمراء. وبالنسبة بقى للبس كده بالنسبة للرجال عشان يبقى عرفنا الحكم، يبقى جائز إذا كان اللون الأحمر غير خالص مخطط، يعني مش ناري جدا كده، ومكروه أو منهي عنه في قول أكثر أهل العلم لو كان أحمر خالص فائع ملفت زي لون ملابس النساء، قالوا لربما ده لأمر التشبه. يبقى لو التيشيرت أو القميص فيه أحمر مع ألوان تانية عادي، لو أحمر خالص بيشد الأنظار يكره أو ينهى عنه، لو القماش طبعا كان من حرير حرام على بكر. طب بالنسبة للنساء جائز تماما، بل هو من الزينة اللي بتحبها النساء، والأصل في لبس المرأة الجواز طالما ما بتتشبهش بالرجال، فما بتلبس قدام رجال أجانب اللبس الملفت اللي فيه تبرج واللون مش هنا فيه أي فتنة، فبالتالي طالما ليس فيه هذا المعنى فالأمر جائز، إنما بقى بتتجمل به في بيتها لنفسها أو لزوجها فلا حرج في ذلك. يبقى آدي التأصيل اللي خاص بقضية لبس اللون الأحمر بالنسبة للإيه؟ للرجال وللنساء. قال الإمام الترمذي حدثنا علي ابن خشرم، وعلي ابن خشرم هذا وثقه النسائي وذكروا أنه توفي في رمضان سنة 257. قال أخبرنا عيسى ابن يونس قال عن إسرائيل قال عن أبي إسحاق قال عن البراء ابن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لا تضرب قريبا من منكبيه. طبعا هذا الحديث تقدم، وهذا الحديث ذكرناه من قبل وإحنا بنتكلم على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا بقى الطول الخاص بشعره صلى الله عليه وسلم والتفريق ما بين اللمة وما بين الجمة، وأنا مش هراجع أي حاجة أنا بقولها كده علشان أنا عارف أن أنتوا بتذكروا، وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله الجماعة معانا في الشمائل مركزين وعارفين هذه الأمور، فلما نعدي عليها بس يعني زي ما بيقولوا كده انه التذكرة دي للشطار يعني. فقال ان كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال الامام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال اخبرنا عبيد الله ابن اياد وهو صدوق توفي سنة 269 وأخرج له الستة إلا ابن ماجه. قال عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. ده عدى علينا لكن الوقفة هنا في قضية لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعبيتين دول أو الثوبين دول اللي كانوا من نوع معين من اللبس كان معروف زمان وغالبا كانوا بيتخذوه من الصوف وكان لونه أخضر. اللون الأخضر بيدي إحساس بالراحة والسكينة وكان موجود بلبس العرب والنبي صلى الله عليه وسلم لبسه، فده دليل انه مش كان بيلبس بس الابيض او الحمرة اللي فيه خطوط حمراء، لا ده كان كمان بيلبس الوان تانية زي الاخضر، وده يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيلبس لون واحد دايما لكن كان بيحب الجمال والاعتدال. فسنة التجمل من غير تكلف ده اللي بيعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ملابسه. وقضية التنوع، النبي صلى الله عليه وسلم لبس ألوان مختلفة، أحمر أخضر أبيض، وده بيعلمنا إن مفيش لون معين بس هو اللي نلبسه. بالعكس التنوع ده من جمال السنة. الله، بالذات إن في شخصيات بتحب التنوع وفي شخصيات بتبقى دايما على وتيرة واحدة، فالناس اللي بتحب التنوع هتلاقي النبي كده صلى الله عليه وسلم، واللبس وسيلة مش غاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس أحيانا لبس بسيط من صوف وأحيانا لبس حلة. العبرة مش في ماركة اللبس لكن في جماله ونضبطه وشكله المقبول وكمان في الحال اللي القلب عليه. اللون الأخضر ليه اثر نفسي جميل، اللون ده مريح جدا، وسبحان الله هو كمان لون لثياب اهل الجنه عاليهم، ثياب سندس خضر. فخليك متنوع وخليكي متنوعه في موضوع اللبس وما نتقيدش بلون معين. السنه واسعه وبتعلمنا السعه، خلينا دايما حاضر الذهن ان احنا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة، في لبسه في سلوكه. فلما نلبس لبس حلو علينا ان ننوي الاقتداء مش بس المنظر، علشان دايما يبقى محتسبين فناخد الاجر كمان. فهذا بيدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتنوع في امر ملابسه والوان الملابس. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عفان ابن مسلم البصري الثقة السبت المتوفى سنة 220 قال أخبرنا عبد الله بن حسان العنبري وهو أبو الجنيد التميمي مقبول ووثقه بعضهم وخرج له البخاري في تاريخه وأبو داود قال عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة عن جدتيه. هنا بقى حاجة لطيفة في هذا الإسناد، اللي بيروي الإسناد عندنا فيه ثلاث من النساء، هو عبد الله بن حسان بيروي عن مين؟ عن جدته. تخيلوا بقى كده المعنى ده، الجدات بقى اللي بتربي الأحفاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة بيروي عن جدتيه. أما دحيبة فهذه مقبولة خرج لها البخاري في تاريخه، وأما عليبة فهي بنت قيلة زي ما حيأتينا، بنت قيلة بنت مخرمة الراوية عن الراوية هذا الحديث وهي صحابية. صحابية أو احنا بنستفيد أسامي من أسامي الأكابر اللي نحسبهم هم أهل الجنة أهل الرضوان رضي الله عنهم. فهذه الصحابية الذي لها حديث طويل خرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه، قيل بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أكمال مليتين كانتا بزعفران وقد نصته. وفي الحديث قصة طويلة. طبعا زي ما تعودنا في الأسامي الصعبة حبتين ثلاثة اللي بتيجي في الشمائل ان احنا نبسطها خالص ونفهم اللي هم بيقولوه ده عشان نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول ايه؟ بتقول انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثمال. ايه الأثمال؟ ثياب قديمة بالية او متهالكة. ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس لبس متواضع للدرجات دي؟ يعني لبس قديم حبتين ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم لابس لبس بسيط جدا، مش جديد ولا فخم، لبس شكله بسيط، اتغسل كذا مرة، فبالتالي بقى فيه اثر انه بقى دايب، بقى خلق، فيبقى فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بس طول الوقت متأنق ويلبس اجدد حاجة واجمل حاجة، لا، عادي جدا كان يلبس هذه الاثمال. قالت اثمال مليتي، يعني ايه بقى؟ كانت بزعفران، يعني كانت ملأتين، قطعتين من القماش مش مخيطين ببعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بتحكي انه كان لابس لبس بسيط جدا، حتتين قماش، ولا بقى لابس براندات ولا اشياء من هذه الامور اللي الناس بتتأنق فيها. قلنا تعيس عبد الخميصة وكان مع كده، شوفوا المعنى اللطيف، كان فيه ريحة او لون من الزعفران، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفضه، يعني حرص يشيله لانه ما كانش بيحب يظهر عليه طيب كثير زي النساء، كان دايما بيختار التواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم من مظهره ومن سلوكه بيعلمنا هذا المعنى. وهذا الحديث من حيث جهة الإسناد، هذا الحديث أخرجه الترمذي وضعفه الألباني لتفرد راويه عبد الله بن حسان به، لأن عبد الله بن حسان اللي روى عن جدتيه، هذا لم يوثقه أحد، فاعتبر هذا الحديث حديث من جهة الإسناد فيه نظر، وضعفه بعض أهل العلم زي الشيخ الألباني. لما قالت مليتين، تثنية ملية، والملية تصغير ملاءة، ملية ما تقولوا ملاية، ها صغروها تبقى ايه ملية، فهي تقول مليتين، يعني انه قطعتين قماش وقلنا مش مربوطين ببعض، دلالة على زهده صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لا يتعارض مع ما تقدم من انه كان بيلبس الجميل، لان احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم، فان وجد الجميل الحسن لبسه واتخذه، وان لم يجده لبس ما كان متيسرا في ذلك الوقت. دايما رسالة عدم التكلف، وما انا من المتكلفين، كان يقول اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد. ما فيش كلفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ودلوا فذكر له كيف يكون الرزق، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقلنا ربنا قال: ولباس التقوى ذلك خير. فإذا هذا الحديث بيعلمنا التواضع، بيعلمنا انه مش دايما الكمال في المظهر، انه في اوقات الانسان محتاج يبقى بسيط، يبقى مش متكلف، يبقى مش لازم متأنق طول الوقت. حتى في الاعتدال في استعمال الطيب كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصل لنا من خلاله رسالة لا نبالغ في أمور اللبس ولا في أمور العطور. فعلينا أن نحمد ربنا أنه امتن علينا سبحانه وتعالى وكفانا أيا ما كان. مش مهم أن احنا نلبس الأسمال، المهم قلوبنا تبقى أنقى من الذهب. هذه الحادثة اللي ذكرتها هنا قيل، القصة دي جاءت عند الطبراني بسند لا بأس به، إن رجل جاء فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، قال وعليه أثمان مليتين قد كانت بزعفران فنفضت، وبيده قالت إنه كان بيده عسيب نخلة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخيلوا كده دخل عليه الصحابي يزوره، لا قاعد على الأرض بكل بساطة، لا قاعد على كرسي فخم ولا في إيديه عصا من العصيان بتاعة الملوك، ده ماسك عسيب نخلة بسيط، ماسك عود شجر بسيط. فلما رآه النبي على هذا الحال، فإذا بالرجل يجد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد القرقصاء، فلما رآه أرعد من الفرق. الراجل اترعى أول ما شاف هب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لما كان صلى الله عليه وسلم يدخل عليه حد ويهابه كده كان يقول له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيب، ده أنا أمي كانت بتأكل عيش ناشف، ده أنا بسيط أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد وأجلس كما يجلس العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم متخيلين كده لما ندخل عليه صلى الله عليه وسلم نلاقيه بالهيئة دي، نلاقيه قاعد على الأرض صلى الله عليه وسلم على حال العبد المتواضع لربه. وده بيعلمنا درس إن التواضع لا يسقط الهيبة. التواضع مش إنه الإنسان لما يبقى على الحال ده يبقى الناس مش هتعمل له حساب زي ما الشيطان بيوسوس للناس. الهيبة يا جماعة من ربنا، مش من الكرسي ولا من اللبس. وقد إيه جلال النبوة كان يخترق القلوب. فمش لازم تبقى قاعد لابس كذا وبتتكلم بطريقة كذا وبتعمل كذا، المتأنق قوي بالطريقة دي مش هو ده اللي بيصل إلى قلوب الناس. فدايما السنة بتعلمنا هذه الدروس العملية. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا بشر ابن المفضل قال عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصل لنا رسالة هنا بقى، اختاروا اللبس الأبيض. ليه؟ لأنه أنضف أهدأ أوقر أقرب للطهارة. بيقول لنا خلوا دايما اللبس الأبيض يبقى شعار ليكوا عشان يفكركوا بأنه مطلوب ثوب أبيض وقلب أبيض. فلما تبقوا في الدنيا دايما لابسين اللبس ده حتى نحس كده تقول اللهم بارك، لما تلاقيهم كلهم أبيض فأبيض كده، لما تلاقي الرجالة بيطوفوا بملابس الإحرام بالثوب الأبيض وتشوفهم في الحرم كده تقول اللهم بارك ملايكة بتمشي. فدايما اللبس الأبيض بيدي هذا الشعور، لأن البياض رمز للطهر، اللون الأبيض بيمثل النقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب كل حاجة تبقى واضحة، كل حاجة تبقى نقية. البياض كمان بيكشف القذر، فعلى طول لما يبان في حاجة الإنسان يسارع بنظافتها وكأنها رسالة. أول ما الواحد يتسخ ويلاقي مثلا الثوب الأبيض ده بقى عليه بقعة ولا بتاع يغسلها بسرعة، لو كانت ألوان تانية ممكن ما تظهرش قوي. فبرضو الواحد لازم يبقى واخد باله من قلبه كده، واخد باله من حاله كده، يسارع بتطهير نفسه بالاستغفار والتوبة، وكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لما نكفن برضو في الثوب الأبيض عشان ده يبقى أنسب في الحياة وفي الممات. وكفن الميت مش لازم يكون فخم، فمش شرط يكون غالي ولا مطرز ولا يبقى عليه أي شيء، بل بالعكس يكون على هذا الحال، فسنة نبوية مظلومة في زمننا. كثير من الناس بقوا يبعدوا عن الأبيض ويحبوا الغوامق، والنبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم الأبيض من خير ثيابكم. فخلوا دايما عندنا نية نلبس الأبيض اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو يوم في الأسبوع لو لبسنا أبيض نخليه نضيف عشان ناخد ثواب الطهارة مع السنة. وطبعا بالنسبة للبس الأبيض بالنسبة للنساء، الألوان يا جماعة بتبقى بالنسبة للنساء في ضابط قلناه هو قضية الزينة، وهذا الأمر عرفي. يعني إيه أمر عرفي؟ مشهور مثلا في بلادنا إنه المرأة المسلمة بتلبس غامق مثلا، فاللبس الغامق ده اللي هو ما يبقاش زينة في نفسه. ممكن بعض الألوان ما تبقاش في عرف الناس، وفي بعض المناطق ما تبقاش كده، في بعض البلاد بيجوا عند الحداد النساء تلبس أبيض، والأبيض ده بالنسبة لها لبس الحداد، العكس مثلا في بيئات أخرى. فبالتالي لبس الأبيض ممكن طالما إنه مش زينة في نفسه في عرف الناس الموجودة، ده بالنسبة للنساء. إنما بالنسبة للرجال هذا من الأمر المسنون اللي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا رسالة أخرى، لو حد من أهلنا أو من أحبابنا توفي نفتكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونكفن في الكفن الأبيض زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن ده من خير الثياب، وأمرنا بتكفين الموتى فيه. جاء بعد كده الإمام وذكر لنا برضو إشارة أخرى لهذا الحديث من وجه آخر، وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت وهو أبو يحيى الكوفي الصدوق الثقة المتوفى سنة 119 عن ميمون ابن أبي شبيب عن سمرة ابن جندب الصحابي الجليل عظيم الأمانة الذي كان من عظماء الحفاظ المكثرين، سمرة ابن جندب المتوفى سنة 58 أو 59، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب. هنا بقى إيه إشارة زيادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا العلة في لبس البياض أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم مش بس بيعلمنا نلبس الأبيض في حياتنا، لكن برضو بنبص على الآخرة على لقاء الله، بيرشدنا لشيء عظيم جدا كيفية التكريم للموتى، نكفن الأموات في الثوب الأبيض اللي بيعبر قلنا عن النقاء والطهارة. فلما نفكر في الموت لازم نتذكر ان احنا مش هنعيش في الدنيا للأبد، ان احنا رايحين للقاء الله تبارك وتعالى. لبس الأبيض في الموت بيكون تجسيد لطهارة الروح، فتكريم الميت ليس في المظاهر بس، بل في النية والروح الطاهرة. انه دايما نتذكر الموت في كل لحظة، النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا على تذكر الموت مش بالرهبة لكن كدافع للعودة إلى الله، نستعد الاستعداد الجاد للآخرة. لبس الأبيض كأنه دعوة للزهد في الدنيا والنقاء والتركيز على اللي حينفعنا في آخرتنا، الحياة والآخرة في ثوب واحد، هنا أبيض وهنا أبيض، عشان نحضر نفسينا دايما للقاء ربنا تبارك وتعالى. لما نفكر في الكفن الأبيض وإحنا لابسين الأبيض ويبقى قلوبنا يبقى على حال القلب الأبيض يبقى حياتنا عايشة في هذا الطهر والنقاء المفقود في عالم الناس اليوم. فهذا درس عملي ندرب نفسينا على الزهد في الدنيا من خلال هذا الأمر من سنة الحبيب المصطفى المجتبى بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي أحد الفقهاء الكبار المحدثين، وتوفي سنة 182 وهو حافظ مشهور وثقه الإمام أحمد. قال أخبرنا أبي عن مصعب ابن شيبة عن صفية بنت شيبة. وهنا في هذا الإسناد إشارة، صفية بنت شيبة بدرية ونسبة لبني عبد الدار، لها رواية وحديث، وإن كان بعض العلماء أنكر إدراكها للنبي صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري صرح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فصفية بنت شيبة بتروي عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط شعر أسود. يعني إيه بقى الكلام ده؟ الحديث فيه إشارة من أمنا عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم من الأيام لابس نوع من الأغطية أو العبايات الخفيفة من شعر أسود، وكأنه فيها الإشارة إلى بساطة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مش لابس حاجة غالية ولا فاخرة ولا حتى لابس شيء جديد، لابس القماش البسيط ده، لكن في جمال الشعر الأسود ده، برضه بيحمل معاني في الجمال والحيوية، وده بيحسن المظهر بشكل جميل. فكان ما بيحبش التكلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، وبيوصل لنا طول الوقت إن البساطة سر الجمال، وإن اللبس لا يعني التفاخر، وتقدير الجمال في البساطة. إزاي إن الواحد مننا يركز على المخبر كما يجمل المظهر؟ اللهم كما حسنت خلقي فحسن اللهم خلقي. فهي بتقول إنه صلى الله عليه وسلم خرج وهو لابس عليه هذا المرط من شعر أسود، وعندنا رواية في صحيح مسلم وعليه مرط مرحل. المرط زي ما قلنا كساء طويل واسع، غالبا كانوا بيتخذوه من الكتان أو الصوف، وأشبه بالقماش الواسع اللي بيتخذه الإنسان إزار بيضعه الإنسان اللي يأتذر به زي ما لبس الإحرام كده. والمرط المرحل ما كان مصبوغا بلون عليه صورة رحل الإبل، وبالتالي يبقى كان فيه صبغة كده. والمرط المرجل يبقى اللي كان فيه على صورة الرجال من شعر أسود، بتشير إلى اللون اللي كان فيه. فهي بتشير في هذا الحديث إلى قضية الاعتناء اللي كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم بالمظهر دون تكلف، وإن الواحد يركز على النية وأن يعتدل في كل شيء في حياته. آخر أحاديث هذا الباب، قال الإمام الترمذي: حدثنا يوسف ابن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق عن الشعبي. والشعبي عامر بن شرحبيل الفقيه المشهور، وهو من كبار التابعين، وروى عن 500 صحابي، عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة، عن أبيه المغيرة ابن شعبة. عروة من الناس اللي وليت أمر الكوفة وكان ثقة، والمغيرة صحابي مشهور معروف بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال المغيرة: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. حديث ده بيشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس نوع من الملابس اللي كانت مشهورة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيها شيء مميز. الكمام كانت ضيقة، الجبة الرومية دي كانت في وقتها من الثياب المميزة والجميلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختارهاش عشان يتفاخر بيها أو يظهر بمظهر فخر، بل كان بيلبسها بمنتهى البساطة والتواضع عشان يعكس معنى الاعتدال والبعد عن الطرف والمبالغة. فهنا الكمين ضيقين، وده ممكن يكون إشارة إلى مسألة الانضباط في المظهر، لأنه ما كانش بيحب التبذير أو التكلف في اللبس. فبرضه بيشير لينا هذا الحديث إلى هذه الإشارة، النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الجبة، الجبة اللي بيلبس فوق القميص، فيكون ثوبا فوق الثوب، وبيتلبس فوق القميص يعني فوق الجلابية، أو تلبس على البدن مباشرة دون ثوب تحته. ولغاية النهاردة بيتم في كتير من بلاد العرب الجبة، الجبة دي عارفين لما بيجوا يقولوا على المشايخ في الأزهر لما يقول لك لابس الجبة، أهو دي الجبة، هي دي اللبس اللي فوق اللبس. فكان لابس هذه الجبة الرومية اللي صنعت في بلاد الروم، يبقى معناها ان هي كانت لها وزنها، والكمين ضيقين. حتى الاوصاف الدقيقة دي الصحابة بينوها، سيدنا المغيرة قال وكان لابس والكمين كانوا ضيقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال مدارسة هديه في امر اللبس كان متنوعا، لم يقتصر على نوع واحد من اللباس. وهنا في آخر باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة مهمة، إن الإسلام وازن ما بين الأمور، زي ما اعتنى بأمور الباطن وتصفية القلوب وتطهير ما في الصدور وتصحيح العقائد والعناية بالأخلاق، برضه اعتنى بالظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم شفنا كان آية في الجمال، وكان آية في اختيار حتى الألوان، وفي نفس الوقت كان بيوصل لنا دايما رسالة التواضع، الابتعاد عن التفاخر، قضية التنظيم والجمال في البساطة. عشان كده محتاجين واجبات عملية، نختار في ملابسنا ما يعكس هذه المعاني، نقدر نلبس ملابس مريحة نظيفة ما فيهاش أي نوع من المبالغات، نتواضع في ذلك عشان ده بيعكس تواضع القلب. مش لازم نشتري الملابس الغالية أو الباهظة، المهم إن تكون الملابس فيها المعاني اللي استشفناها من هديه صلى الله عليه وسلم، ما نبقاش عباد لمظاهرنا ونهتم بالمظهر دون المخبر. ومش معنى كده نهمل في ذلك، دايما لينا نية في إن الله جميل يحب الجمال. المرأة لما تيجي تختار الأجمل لتكون جميلة في عين زوجها، وهي محتسبة إن حسن تباعد المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته يعكس ويكون فيه أعظم العبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات، بقت نية. حولنا العادات الطبيعية اللي بنعملها إلى عبادات بنؤجر عليها، وهو ده سر من أسرار ما سماه العلماء المحول العجيب. ايه المحول العجيب؟ النية يا جماعة، النية اللي خلت حاجة طبيعية كلنا بنعملها، كلنا بنلبس، كلنا بنشرب وبنأكل وبنتحرك بس بنية، ونية الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم تغير حياتنا عشان فعلا نحقق معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا جماعة عايشين مع جمال النبي صلى الله عليه وسلم ومع الحبيب المجتبى، وزي ما اتفقنا كده ندعي لبعضينا إنه يا رب يا رب يا رب ينولنا رؤياه في المنام، ويا رب يا رب يكون الواحد منا في رفقته في أعلى الجنان. يا رب ما تجمع علينا الحرمانين، ما تجمع علينا حرمان الدنيا فما كناش لصحبته، ويبقى كمان الحرمان من رفقته يوم القيامة. اللهم لا تجمع علينا هذا وذاك، وبلغنا رضاك وبلغنا مرافقة نبيك في أعلى الجنان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.